بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى ساعة حوار. يؤكد التاريخ والعقل والواقع الموضوعي أن دولة الاحتلال الصهيوني لم تكن إلا دولة استعمارية ولدت من أحشاء السلالة الاستعمارية العالمية، وأنه ما من فرق بينهم أي أولئك إلا أن هؤلاء يهود الروح والدم وأولئك هم يهود الدم فقط. تلك الأسلحة التي يستخدمها الصهاينة في ضرب إخواننا إنما جلبوها من يهود الدم كما يقول جورج فوكس. فإن طارت طائرات يهود اللحم والدم وقصفت ومزقت ودمرت واندفعت على أهلنا بالويل دفاع السيل، فإن يهود الروح هم من سلحوهم ودربوهم وساندوهم. فتحت أبواب الويل على أهلنا في غزة من البر والبحر والجو، ليعلم أهل السلام الدائم من العرب وغيرهم أن دعاويهم عن السلام مع هذا العدو ليست إلا خيالا شعريا في تاريخ الحقيقة الإنسانية كما يسمونها. وكانت هذه المجزرة برهانا واضحا على فساد هذا الخيال، فكلما أوشك جهل الإنسان وضعفه أن يتخيل تلك الحقيقة ظهر الصراع ليؤكد له خلاف ذلك. إذن الصراع قائم وحقيقته قدرية، وليست الحرب إلا أحد وسائل هذا الصراع. إلا أننا نتساءل، أليس لهذا الصراع بدهيات عقدية وشرعية وسياسية وتاريخية؟ فلماذا غيبت هذه الحقائق؟ ثم نتساءل، لماذا تقف شعوب مثل شعوب مصر والأردن رغم الهدنة الطويلة تقف كأشد الشعوب بغضا للصهيونية وأكثرها تحركا في عدائها؟ لماذا غيبت حقائق كثيرة عن واقعنا الشرعي والعقدي والسياسي والتاريخي حول هذا الصراع؟ أسئلة كثيرة نعرضها في هذه الحلقة على متخصص رصد مثل هذه المجالات وكتب عنها. ضيفنا في الاستوديو هو الدكتور عبد العزيز مصطفى كامل، المشرف على موقع لواء الشريعة، لنتحدث عن الصراع مع الصهيونية العودة إلى البدهيات. مرحبا يا دكتور.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم.
ضيفنا أيها الإخوة والأخوات هو الدكتور عبد العزيز مصطفى كامل. حصل ضيفنا على الماجستير من جامعة الإمام في الحكم والتحاكم في القرآن الكريم، وحصل على الدكتوراه من الأزهر في الخلاف المذهبي وأثره في التفسير. شارك في عدد من المؤتمرات، صدر له مجموعة من المؤلفات منها قبل أن يهدم الأقصى، حمى سنة 2000، معركة الثوابت بين الإسلام والليبرالية، العلمانيون وفلسطين، 60 عاما من الصراع من الفشل قبل الكارثة. يكتب ضيفنا في العديد من المجلات والمواقع الإلكترونية، منها كتاب ثابت في الشأن السياسي في مجلة البيان، ويشرف على موقع لواء الشريعة. الصراع مع الصهيونية العودة إلى البدهيات هو موضوع ساعة حوار، وكالمعتاد نبدأ مع إخواننا جميعا وأخواتنا من المشاهدين والمشاهدات بسؤال هذه الحلقة. نسعد بتواصلكم من خلال المشاركة والمساهمة في استفتاء هذه الحلقة وتواصلكم من خلال أرقام الهواتف التي ستظهر تباعا. سؤالنا يقول: ما تصورك للصراع مع الصهيونية ولكن في صيغته الحالية؟ هذه الإضافة مهمة حتى لا يفهم أحد خلاف النصوص الشرعية. ما تصورك للصراع مع الصهيونية في صيغته الحالية؟ 1، سيستمر دون حل. 2، سينتهي بمعاهدات سلام. 3، ستحسمه القوة العسكرية أي الأنظمة. 4، ستحسمه المقاومة الإسلامية. جوال التصويت 00966530202500. فأهلا ومرحبا بكم جميعا. مرحبا يا دكتور. دكتور، بين يدي مقال قمت بكتابته مؤخرا بعد هذه الأزمة عنوانت له ب: يا أصحاب الحجة والبيان لا تخطئ العنوان. هل أنت دكتور ضد البيانات؟ يعني هل أنت تطالب ببيانات علمية لا إعلامية؟ وش مقصودك ببيانات علمية لا إعلامية؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.
نصلي عليه وسلم.
لست بطبيعة الحال ضد البيانات، بل في مفتتح هذا المقال بيّنت ذلك، وأن لها لا شك
أهمية.
لها أهمية وإثبات حضور وإثبات موقف.
طيب.
لكن ما قصدته أنه البيانات لا تكون فقط لمجرد إثبات موقف يأخذ في الغالب شكلا إعلاميا، لكن ينبغي أن يعني يضيف معرفة تأصيلية ينبني عليها عمل في فهم الأحداث. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أنه أيضا يكون له فيه تفسير لما خلف المواقف والأحداث الجارية، فلا يكتفي بالمناشدات أو المطالبات التي عهدنا منذ سنوات طويلة
وهذا هو
أنه لا يستجاب لها.
وهذا شأن، هذا شأن البيانات اللي صدرت في نظرك يا دكتور؟
يعني في بعضها، لأن طبعا إذا رجعنا بالذاكرة إلى ما صدر من بيانات في شأن حرب العراق وحرب
أفغانستان وغيرها، إخواننا يا كل بياناتنا بشأن محنة إخواننا كانت تنادي ولا تزال تطالب الإخوة الفرقاء بالالتقاء ونسيان الخلافات وتوحيد الطروحات. كل البيانات؟
أكثرها.
إذا نشيل كلمة كل التي جعلتها في بياني.
لا يعني
أو كل على التغليب.
لا يعني طبعا أكثر البيانات الصادرة، ولذلك أنا في البداية لم أعطي تحفظا على كل البيانات.
طيب في مشكلة لما ندعو إلى الوحدة يا دكتور، في مشكلة عندك حتى لو كان أولئك على تسميتك علمانين، لماذا لا يعودون للإسلام؟ البيانات تنادي بعودتهم جميعا إلى وحدة الصف ونصرة الأمة الإسلامية، في إشكال هذا؟
يعني حقيقة نحن نعلم وأصحاب البيانات كلهم يعلمون أن هناك خلاف منهجي أصيل بين هذه الاتجاهات، وهذا ترجمت الحادثة الآن. يعني هذه ثمرة هذا الخلاف المنهجي، ليس مجرد خلاف حركي، خلاف منهجي، وهذه ثمرته الآن. نجد الآن أناس ينحازون إلى صف الأعداء الظاهرين بسبب اختلاف هذا المنهج. فتجاهل هذا الذي أقصده، نتجاهل هذه الاختلافات المنهجية والقفز فوقها، هذا يعني أيضا جزء من المشكلة.
ما دام الأمر يتعلق بمطالبات ومناشدات، فدعونا نطالب أعلام الموقعين على البيانات ممن نعلم سمعهم ونرجو جوابهم أن يفيدوا الجماهير الغاضبة الصاخبة بالأمور الواجبة شرعا وعقلا عندما يستحكم تحالف المنافقين مع الكافرين ويظهر ما كان مخفيا من التآمر، بينوا لهم الحكم الشرعي. هل البيانات مطالب منها هذا؟ عندما يصدر بيان مطالبة حكومة بأن تتقي الله وتنصر إخواننا المسلمين، يعني هل أنت تطالب أن يبين داخل هذا البيان مثل هذه القضايا؟
البيانات إذا البيانات إذا كانت صادرة من علماء فينبغي أن يكون السمت العلمي الشرعي الفقهي هو الغالب فيها، يضيف مفاهيم جديدة، يكشف عن حقائق مغيبة، يبين حكما في الأوضاع القائمة، وإلا لم يعد هناك فرق بين البيانات العلمية والإعلامية. وأنا أزعم أن جزءا كبيرا من الأزمة، أو هذا طبعا فصل منها، الفصل الأخير هو غياب هذه الحقائق بدهية الشرعية التي أسميها بدهيات. نعم يعني جزء كبير منها بدهيات لو رجعنا إليها، وفي أشياء منها نوازل وتحتاج فعلا إلى كلام أهل العلم. طيب، وتحتاج إلى مناقشتها، مناقشات معمقة ومؤصلة.
أنا لمناقشة هذه البدهيات، لكني في بيانك نصرف في التعويل على الصراخ والعويل في مظاهراتنا ومسيراتنا السلمية تحت وقع الضربات الحربية. أنت ضد المسيرات؟
لا، لست ضدها.
إذن؟
لكن أقول لا يعتمد عليها وحدها. ولا يعني يعول على أنه المظاهرات سوف تغير شيء. لو كانت ستغير شيء الآن لغيرت في الأزمات السابقة.
تفرق في هذه المظاهرات بين أن تكون في بلاد المسلمين وبلاد غير المسلمين أنت؟
لا لا لا.
ما عندك مشكلة؟
لا لا.
تظاهرات المحتجين عاد ورجعت أرضنا وتبعنا. طيب،
هي يعني الإشكالية أن في المظاهرات أنه يعني أحيانا تحمل أكثر مما تحتمل، هو تعبير انفعالي وصحيح له أثار في بعض الأحيان، لكن لم يرجع أرضا ولم يحل قضية.
طيب، أنت دكتور في البدهيات كلمت عن موقع حرب غزة في خارطة الصراع، وكأنك تعيد مجموعة كبيرة من الصراعات القديمة إلى خارطة هذا الصراع.
نعم.
أين تضع غزة من خارطة الصراع لو سمحت؟
يعني هو الصراع طبعا معلوم للجميع أنه بدأ من أكثر من 100 عام. وكان في جوهره لإنشاء كيان يهودي بخطة عالمية مشترك فيها اليهود والنصارى. هذا الكيان اليهودي كان مخططا له أن يقوم ليس على أرض فلسطين فقط أو على أنقاض أرض الشعب الفلسطيني، ولكن على أنقاض الكيان الإسلامي كله. ولذلك تزامن إسقاط الخلافة العثمانية
مع
البدء الفعلي في لا غير كامب ديفيد، مع البدء الفعلي في إقامة هذا الكيان، لأنه واضح أنه كان فيه هناك نوع من التضاد. لا يمكن أن يكون هناك كيان إسلامي ممكن أو عالمي وتستمر هذا المشروع اليهودي، ولذلك عملوا جميعا على إسقاط هذا الكيان بالتزامن مع البدء في إنشاء الكيان اليهودي الاشتراك في قوى دولية.
طيب، وأين موقع غزة في الخارطة، في خارطة الصراع خلال هالسنوات في المئة عام؟ كيف
الصراع كان ينبغي لأنه بدأ ضد الأمة أن يكون صراعا على مستوى الأمة.
طيب،
لكن الذي حدث أن هذا الصراع صغر، وبدلا من أن يكون بين هؤلاء الذين يستهدفون الأمة كلها وإن كان الموضع في فلسطين، تم تصغير هذا الصراع ليتحول إلى صراع بين قوميتين، أو هكذا صور. القومية اليهودية المعبر عنها بالقوسين بالصهيونية، والقومية العربية، فاستبعد البعد الإسلامي من القضية، وظل الصراع تحت هذه الرايات القومية، على الأقل من طرفنا نحن، قومية عربية علمانية لا شك، تستبعد الدين، رفع الدين تستبعد بإصرار وعناد على أنه يكون له دور أو راية مرفوعة في هذا الصراع. القومية العربية وشرطها كانت معروفة، أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة.
صحيح.
عرفنا لا حصلوا أمة عربية واحدة ولا الرسالة الواحدة ولا الرسالة الواحدة، لا أدري ما هي أصلا. ما المقصود بالرسالة العربية إذا لم تكن هذه الأمة رسالتها الإسلام؟ فأي رسالة للعرب غير الإسلام؟ فتحت هذا العنوان أو هذه الرايات خاض العرب صراعتهم مع اليهود تحت الرايات العلمانية، ودخلوا حوالي 5 حروب. طيب. تحت هذه الرايات محصرتها في النهاية فشل. عمليات سلام أيضا، يمكن 5 أو 6 أو 7 عمليات سلام
كلها فشل.
أيضا كلها فشل، لا طبعا فشل من جانب القومين العرب أو من ورثهم من أصحاب الريارات الوطنية.
طيب.
لكن للأسف أنه خلال هذه 60 عاما كان اليهود ينتقلون من إنجاز إلى إنجاز، ومن توسع إلى توسع، ومن قوة إلى قوة، ومن اختراق إلى اختراق، مع هذا العناد الشديد لأن تظل الراية العلمانية القومية هي الراية المرفوعة ورموزها هم الذين يسمع لهم ويطاع في هذا، وكانت النتيجة كما نرى.
طيب.
الصراع
هذه تتكلمت عن الحروب التي تمت مع الصهيونية مع إسرائيل.
نعم.
أنت تدخل حروب أخرى في المنطقة لا دعوة للصهيونية بها ضمن هذه الدعوة؟
أنا أقول أنه لأجل فلسطين أو حول فلسطين وقعت للآن في هذا تقدير الشخصي.
طيب.
10 حروب
اللي هي
منها 5 مباشرة
معروفة،
هذه التي ذكرناها.
نعم. التاريخ
أي 48 56
نعم.
الأخيرة 82.
نعم.
حرب لبنان.
طيب.
في حروب يعني على هامش قضية فلسطين لها علاقة غير مباشرة بفلسطين، وهي في رأيي حروب الخليج 3.
العراق وإيران،
وهذه الحروب كانت لغرضين. الغرض الأول إشغال العرب بصراع بديل بدل ما يكون صراعهم حتى تحت الراية القومية غير ما كانش مرضى عنه أن يستمر. فكان هذا الصراع المقحم لإشغال العرب بصراع آخر.
طيب.
وهو مع الفرس، مع قومية الفارسية، فكانت الحرب الخليج الأولى التي استمرت 8 سنوات، وبالفعل صرفت العرب وإمكانات العرب واهتمامات العرب ومقدرات العرب إلى هذه الحرب البديلة. ثم جاءت حرب الخليج الثانية التي يعني حدث فيها ما حدث من خداع ومن فخ نصب، لتكون أيضا لضرب القوة الثانية بعد إخراج مصر من الصراع، لأنه مشكلة إسرائيل هذه الدولة اليهودية أنه كان فيه ما يمكن أن يكون فكي كماشة حولها،
حول الخليج،
حول دولة اليهود، حول دولة اليهود. نعم. فكسر الفك الأول بإخراج مصر باتفاقية كامب ديفيد، ثم أيضا سوريا لم يعد لها وجود بعد هذا، دي حقيقة تاريخية أنه دائما لازم الشام ومصر يكون لهم دور في المعارك بالذات على أرض الشام. ثم بقيت قوة العراق، فكان لابد من ضرب هذه القوة لأن العراق خرج من حرب الخليج أقوى مما كان فكان حرب الخليج الثانية، ثم جاءت حرب الخليج الثالثة بغزو العراق وإخراجه من المعادلة بالمرة.
لكن بعد حرب الخليج جلب العرب بسياسة كما يسميها بعض المؤرخين سياسة شد الأطراف، شدوا إلى مدريد.
أي نعم.
هل هذا الشد من أجل الإشغال أيضا؟
هو يعني مرة بالحروب بالمعارك ومرة بالجوانب الاتفاقيات والأمور العسكرية.
المعارك كانت قومية في البدايات ثم تحولت إلى أيديولوجية، ولا لم تكن أيديولوجية على مر تاريخها؟
يعني أنا أتكلم على الرايات المرفوعة وقتها.
المرفوعة.
يعني ما كان يسمح بأن تكون الراية الإسلامية أو المرجعية الإسلامية هي المرشحة. طيب. أو الغالب. بعد هذه الحروب الثلاثة البديلة أو التي أدت هذا الغرض لتكون بديلة ولتضرب القوى الأخرى، دخل الشيعة الخط، وهذه الحرب لعلها التاسعة.
2000.
أي لا لا يعني نعم اللي هي 2006. نعم. فطبعا هذه الحرب كانت يعني الشيعة هم كانوا وراءها. أقصد أن البعد العربي حتى على مستوى الرسمي حتى على مستوى اللبناني كان بعيدا عن هذا، فخرجت القومية العربية نهائيا من ساحة الصراع منذ هذه الآن. هذه الحرب الجارية الآن هي الحرب الأولى، هي صحيح العاشرة في تقديري حول قضية فلسطين، لكنها الأولى إسلاميا.
الحرب تغير الراية في نظرك
يعني. الحرب الأولى التي يكون الطرف المحارب فيها يرفع راية إسلامية، وهذا يفسر تلك الشراسة المنقطعة النظير والإصرار على أنها تنتهي نهاية ترضي كل الأطراف المشاركة فيها، لأنه في الحقيقة القضية ليست فقط موضوع صواريخ أو وجود حماس أو انتخابات أو السلطة أو كذا وكذا. القضية أنه المعادلات الدولية الآن كلها تشطب على شيء اسمه كيان إسلامي له مرجعية شرعية.
طيب هذا يدعوني إلى أن أدخل معك في البدهيات التي تحدثت عنها. أنت يعني تؤيد إلى العودة إلى البدهيات، ومن ضمنها البدهيات العقدية في هذا الصراع.
نعم، أنا أقول أنه يعني جزء كبير من هذه الأزمة الممتدة عبر 60 عاما أو قل 100 عام، أنه يعني الطرح المعلن وأيضا الاستراتيجية المتبعة تغيب فيها بدهيات، يعني هي بالنسبة لنا نقول بدهيات ومسلمات ومفاهيم بسيطة ليست معقدة، لكنها تتوه وسط تعقيدات الطروحات العقدية الأخرى والرايات الدخيلة. فغياب هذه المفاهيم وهذه البدهيات العقدية قد يعلمها أنا وأنت، لكن جمهورا كبيرا من الأمة مغمى عليه وملبس عليه في شأنها. أقول مثلا أن من ضمن هذه الأمور أننا نحن هذه الأمة كلنا نقول ونعرف أننا نحن خير أمة أخرجت الناس، كنا ولا زلنا وسنظل خير أمة أخرجت الناس، لكن هذه الخيرية ما مسوغتها أو ما مؤهلات الأمة لكسبها؟ لا شك أنها تقوم أساسا على توحيد الله سبحانه وتعالى، هذا أمر لا خلاف فيه. طيب. الأمر الثاني أمر قلبي يتعلق بتحقيق التوحيد، وهو الولاء والبراء. هذه الأمة يعني تستمد خيريتها
من هذا المبنى،
من هذا الموقف القلبي، الولاء والبراء، تحب أهل الإيمان وتعادي أهل الكفر والنفاق وغيرهم من الخارجين عن قواعد الإيمان والعقيدة. أيضا هذه الخيرية تستند إلى موقف عملي، فإذا كان الولاء والبراء أمر قلبي فأمر عقدي آخر يتبين من أن هذه الأمة في قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فهذه الأمة أمة آمرة بالمعروف ونهي عن المنكر، تأمر أعرف المعروفات وهو التوحيد وتنهى هذا عمليا.
كيف تربطها؟
وتنهى عمليا.
طيب اربطها
عن أنكر المنكرات بصراحة. عن أنكر المنكرات وهي الشرك.
طيب وين البدهية هذه؟
البدهية
كيف هذه تربطها بالصراع؟
البدهية هذه غابت لأن نحن كأمة خير أمة خرجت للناس لم نعد في السياسات المتبعة، نتكلم على نفس القضية التي نتحدث فيها، هذا البعد غائب. أين قضايا الولاء والبراء من الناحية العملية التطبيقية في هذه القضية؟
طيب غائب سياسيا ولا
غائب سياسيا وغائب
شعبيا
وغائب تخطيطيا وغائب من يعني أيضا في جزء منه غائب من النواحي حتى الشعبية، لأن في نوع من التلبيس ونوع من التغمية والتعمية على الناس في هذه القضايا.
سبب غيابها؟
سبب غيابها هو إصرار العلمانيين من القوميين أو الوطنيين على استبعاد هذه المفاهيم من الخطاب المعلن في هذه القضية، مع أن اليهود يعني قضيتهم منذ بدأت وإلى الآن وإن لبست لبوسا علمانية أو قومية في بعض الأشكال، لكنها في حقيقتها مشروع ديني منذ بدأ بكل معالمه، من اسم الدولة لشعرها لعلمها لنجم الداود لأرض النيل والفرات، وكل هذا يطبق للآن ويطبق بصورة أخرى وليس بالضرورة شكل احتلال. لكن الآن ما حدث في العراق وما يخطط لمصر كله في النهاية نوع من إخضاع هذه المنطقة التي يعدونها حقا لهم. وما يحدث في غزة هو أيضا المغزى الديني أيضا فيه واضح، وإن كان يغيب أنه عندهم اعتقاد أن هذه الأرض لابد أن تخلص اليهود. والآن المرتب لي أن يعني ليس فقط يريدون إسقاط حماس وأخرجها من المعادلة لأنها تمثل مشروعا إسلاميا، لكن أيضا حتى أهل الأرض، ما يحدث في غزة لا يتحمله بشر، وسيكون الخيار لو الناس خيروا في ظل استمرار هذا الأمر قد يضطروا الإنسان البشر في النهاية.
صحيح
نحن نحيي هذا الصمود العظيم الأسطوري لهذا الشعب الذي فعلا بدت فيه البركة التي ذكرها الله عز وجل في أرض المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فالبركة أيضا في هذا الشعب، والله بركة فعلا نشهد بوجودها في هذا الشعب. لكن مخطط أنه يخرج أهل غزة من هذه الأرض ويخرج أهل الضفة أيضا إلى الأردن، هؤلاء إلى مصر وهؤلاء إلى الأردن، وتخلص هذه الدولة التي تحدثوا عن أنها لابد أن تكون يهودية خالصة.
طيب.
كما حدث وكان الكلام معلن في مؤتمر العقبة كما.
طيب أنتقل إذا أذنت لي الحقيقة لبدهية شرعية في الصراع. أنت تحدثت عن هذه البدهيات الشرعية في الصراع وأشرت إلى واجب النصرة وواجب الإعداد إلى غير ذلك، هل ترى أنها غائبة هذه البدهيات أيضا في هذا الصراع؟
إذا كنا بالفعل خير أمة أخرجت الناس، وإذا كان التوحيد هو الأمر الذي لأجله كنا خير أمة أخرجت الناس، فأيضا لابد أن نذكر بهذه البدهية أن التوحيد فيه جانب علمي وجانب عملي. العلمي الله الذي قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله. الجانب العملي فيه تطبيق هذا التوحيد، وهذا هو يعني الذي يبنى عليه نتائج الحرب والهزيمة في الصراعات بين المسلمين وبين المؤمنين وغيرهم. الجانب العملي هو الذي يعني يشير إليه قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. فهذا التطبيق العملي للتوحيد الذي اختيرت له أو خيرت لأجله هذه الأمة. فالجهاد وأنفقوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هذه الكلمة في سبيل الله هي التي تبين الراية التي ينبغي أن يكون تحتها هذا الجهاد، وينبغي أن يكون لأجلها أيضا هذه النفقات.
بس فهذا الصدق هذا نعم. هذا الواجب أو هذه البدهية غير مغيبة في عند الشعوب يا شيخ. الشعوب تغلي، الشعوب تبكي، شوف القنوات الفضائية، شوف المداخلات، شوف الطلبات، هذه مغيبة عند السياسيين.
أنا أتكلم على الاستراتيجية الموضوعة للصراع. فأين موقع الجهاد في سبيل الله في هذا الصراع منذ بدأ للآن؟ استبدل بعبارات النضال، الكفاح، يعني حتى الآن يعني دعني أضيف حتى كلمة الجهاد استبدلت بالمقاومة. أنا أقول وأدعو ينبغي أن يكون الجهاد هذا المصطلح الشرعي هو الأساسي، وهنا وهذه الآية بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ويجاهدون بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. المقاومة، يقاوم المسلم ويقاوم الكافر، يقاوم العلماني ويقاوم اليساري، كل هؤلاء مقاومون، مرحبا بهم، المعركة كبيرة وتحتمل كل هؤلاء، لكن لابد أن يكون في الواجهة أهل الإيمان وأهل الراية الإسلامية الصحيحة والذين يمارسون الجهاد بأحكامه الشرعية وأبعاده العقدية.
طيب
هذا الذي سيختصر من الصراع عقودا طويلة مما مما مضى.
اسمح لي يا اخي الاتصال معي الاستاذ كمال حبيب من مصر. استاذ كمال اهلا ومرحبا بك.
اهلا وسهلا.
حضرتك كان اتصالك ونحن نتحدث عن خطورة تغييب الجانب العقدي في الصراع مع الصهيونية، كيف ترى هذا الموضوع تغييب الجانب العقدي في هذا الصراع لو تكرمت؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي ضيفك الدكتور عبد العزيز كامل، ومن حيث يعني الجانب العقدي في الصراع بين المسلمين وبين اليهود، حصل فعلا تغييب لهذا الجانب العقدي منذ فترة طويلة، اللي هو فترة أنا سميها ابتلاء العالم الإسلامي بما عرف باسم الدولة القطرية أو الدولة القومية. الدولة القومية اللي هي احنا سميناها في العلوم الاجتماعية دولة ما بعد الاستعمار، اللي هي بوست كولوناليزم. هذه الدولة اللي هي خلفت الاستعمار في العالم الإسلامي، أنا أعتقد أن هي يعني سبب المشكلة الكبيرة حتى التي نعيشها نحن الآن، لأن الاستعمار خرج وترك وراءه أنظمة، كانت هذه الأنظمة يعني الأنظمة التي ورثت الاستعمار في العالم الإسلامي كلها كانت أنظمة بالضرورة علمانية، رغم أن حركات المقاومة التي سبقت قيام هذه الدولة كانت بالضرورة إسلامية أيضا. يعني كل حركات المقاومة في العالم الإسلامي اللي قاومت الاستعمار، سواء عندنا في مصر أو في الجزائر أو في المغرب أو في كل العالم الإسلامي، كانت حركات تستند إلى الإسلام. لكن نتاج غيبت ثمار هذه الحركات، وجاءت الدولة القطرية أو دولة ما بعد الاستعمار وأسست للعلمانية في العالم العربي. ومنذ تأسيس العلمانية في العالم العربي وبدأ يعني تغييب لعامل العقيدة، تغييب لعامل الدين. وأنت كما تعرف أن العلمانية لها تحيزاتها أصلا،
صحيح.
تحيزات العلمانية قائمة على فكرة كراهية الدين واستبعاده، لأنها يعني من ضمن يعني نسقها الفكري أن كلما كان الناس بعيدين عن الدين كلما كانت حياتهم أفضل. وطبعا هذه الأفكار العلمانية كان لها سيادة لفترة طويلة، لكن ثبت على أرض الواقع أنها كسرت وهزمت، لدرجة أن العالم الغربي حتى النهاردة اللي موجود فيه العلمانية أو اللي أسست فيه العلمانية بدأ يراجعها، وأصبحنا نتحدث عن ما يسمى أفول العلمانية حتى في العالم الغربي. بمعنى أن الدين بدأ يعود مرة أخرى ليحتل مكانة العلاقات الدولية، ليحتل مكانة في الصراعات الكبرى التي نشاهدها نحن الآن، خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. ونحن أمام مقترب جديد لفهم الأحداث، هذا المقترب نحن نسميه المقترب الثقافي، الذي يغلب العوامل المتصلة بالعقيدة، العوامل المتصلة بالثقافة، العوامل المتصلة بالأفكار، وليست تلك التي كانت سائدة في الماضي مع العلمانية ومع زهوها، اللي هي الأفكار المادية التي ترى أن المادة هي كل شيء، وأن العقل والتقدم وكل هذه الأشياء يمكنها أن تجعل الإنسان ويمكنها أن تجعل الحياة أفضل. كل هذا الكلام تكسر على أرض الواقع، وأصبحنا الآن أمام طيف جديد أو أمام عالم معرفي جديد، معرفة جديدة. أنت تعرف أن هناك صامويل هانتنجتون يتكلم عن صدام الحضارات، وفوكاياما يتكلم عن الرجل الخاتم وعن الحضارة الأخيرة. ومنذ ذلك الوقت ونحن نتكلم عن صدام حضاري، حدوده كما قال صامويل هانتنجتون، هذه الحدود هي حدود تماس بين الحضارات الكبرى، خاصة الحضارة الغربية المسيحية والمسيحية اللي هو المسيحية اليهودية، وبين الحضارة الإسلامية، وحتى تكلم عن الحضارة الكونفوشية وغيرها.
صحيح.
يعني نحن طيب. نحن إذن أمام علم جديد أو معرفة جديدة مختلفة عن التي كانت من قبل. محور هذه المعرفة يقوم على أن العقيدة هي القلب، وأن الثقافة هي في القلب، وأن الدين هو في القلب. ولذلك حتى يعني بعض العلمانيين الكبار في العالم العربي والإسلامي بعد مع يعني كان عنده نماذج معينة، هذه النماذج كانت نماذج بالأساس تقوم على فكرة استبعاد الدين.
جميل.
لكن دعني أقول لك الآن، شوف اللي أنا بسميها اللي هي حراك النخب. يعني أننا نرى في فترة الستينات لم نكن نرى واحد مثلا ملتحي أو امرأة محجبة، لكن كل الفاعلين الاجتماعيين الذين نراهم في العالم العربي والإسلامي الآن كلهم لهم شكل مختلف ولهم رمز مختلف ولهم نسخ مختلف عن ذلك الذي كان موجودا من قبل في فترة الستينات. هذا الحراك الجيلي أو هذا الحراك المتصل بوجود نخبة جديدة، هذه النخبة الجديدة في هيئتها وفي خطابها وفي أفكارها وفي حركتها مختلفة تماما عن تلك النخب العلمانية التي تعلمت وأفرزتها النظم ما بعد الاستعمار أو الدولة القطرية أو الدولة العلمانية.
جميل أستاذ.
بالنسبة لإسرائيل أو بالنسبة للكيان الصهيوني، ودي كانت مشكلة كبيرة، الكيان الصهيوني أصلا كيان علماني.
طيب.
لكنه رغم ذلك استعار الأسطورة الصهيونية اللي هي الأسطورة من الكتاب المقدس، وذلك لكي يوظفها لصالح مشروعه. يعني مثلا المؤسسين الدولة اليهودية، جابوتينسكي مثلا وبن غوريون وجولدا مائير، كل هؤلاء أصلا يمكن ملاحدة، يطار ملحد، ولكن رغم ذلك كانوا يستلمون الدين ويوظفون الأسطورة الصهيونية من أجل المشروع الصهيوني. بمعنى أن الدين كان محترما في الجيش، إن كان في حكمات موجودة تصاحب الجيش، إن كانت احترام يوم السبت، كل هذه الأشياء. لكن على الجانب الآخر عندنا في العالم العربي للأسف استبعد الدين تماما.
طيب.
بل وجرى مقاومة من يحملونه،
الله المستعان،
واستبعد تماما من الصراع، وأصبحنا نتكلم عن صراع سياسي وليس صراع ثقافي أو صراع اللي هو صراع ما وراء السياسة.
طيب الأستاذ كمال، الحقيقة أنا يعني أتمنى من كل قلبي أن يكون هذا موضوع خاص بساعة حوار بإذن الله مع سعادتكم، خصوصا أنها يعني معلومات مهمة لابد أن يطلع عليها المشاهد. أرجو أن يكون في اتصالك أيضا وعد بهذا. كان هذا هو الأستاذ كمال حبيب من مصر، والذي أتمنى أن ألقاه في حلقة خاصة، وإن شاء الله يكون وعد للإخوة والأخوات بلقاء خاص مع الأستاذ كمال لأهمية هذا الموضوع. شكرا جزيلا لسعادة الأستاذ. تعليق سريع على ما تفضل به.
طبعا
يعني أبغى في حلقة خاصة، ما أبغى نضيع.
جزاه الله خير دكتور كمال. يعني طبعا ما أشار إليه هو يعني حقيقة الواقع الذي نعيشه منذ بدأ ذلك الصراع. أريد أيضا ألفت في البدهيات العقدية وأختصر أيضا في ذلك، أننا تحت هذه الراية الإسلامية التي من أجلها كنا خير أمة الخرج للناس، هذه الأمة ليست أمة هامشية ولا أمة يعني على جانب من جوانب التاريخ. هذه الأمة إذا كانت فعلا خيرية فهذا أمر شرعي وقدري، وخيرية هذه الأمة تبدت على مر التاريخ. يعني كل كيانات الطغيان على مر التاريخ كان تحطمها منذ بدأت هذه الأمة أمة الإسلام، كانت تحطمها على يد هذه الأمة، من الفرس إلى الروم إلى التتار إلى الصليبيين، حتى الاتحاد أو الاستعمار الأوروبي يعني ذاق أيضا ويلات رغم ما فعلوا على في 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 بلاد المسلمين، لم تستسلم له ولم تستكن. إذا وصلنا إلى عصرنا هذا الذي نعيشه جنة اللي شاهدناه، هذه الأمة التي نظن نحن الآن أننا يعني في غاية الاستضعاف وفي غاية، هذه الأمة مع ضعفها ومع أحوالها التي فرضت عليها من أصحاب الرايات غير إسلامية، نجد أنها كانت سببا في سقوط أكبر يعني قوة طاغية في هذا العصر، والاتحاد السوفيتي. لا شك أن الاتحاد السوفيتي كان هناك أسباب كثيرة لسقوطه، لكن النعش الأخير فيه سقوطه كان هذا الجهاد الأفغاني الذي كانت بالمناسبة الرايات الإسلامية هي المرفوعة فيه، وأن كان هناك يعني بعض أشياء من التشويه. أيضا ما يحدث في أمريكا الآن، يعني قدر هذه الأمة أنها مسقطة الإمبراطوريات الطاغية الطغيان الأكبر، وذلك هي خير أمة أخرجت للناس، ليس لم تخرج لنفسها، أخرجت للناس جميعا ولخير الناس جميعا وقدرا وشرعا.
دكتور خلني أنتقل لو سمحت إلى بدهية تاريخية. أنت تحدثت عن البدهيات التاريخية والحقائق التاريخية لليهود وغدرهم وخيانتهم إلى غير ذلك، وصولا إلى ما يحدث اليوم والأمس القريب أيضا، نقض الاتفاقيات التي تنص على مثلا عدم خرق هدنة مع الأردن مع إسرائيل مع مصر، الهدنة اللي مع حماس مؤخرا كلها مع الأسف خرقت، ما يدل على أن البدهية التاريخية ينبغي أن تظهر عند ناس أكبر.
نعم، يعني هي هذه بدهيات يعني تاريخية وأيضا لها صلة بالجوانب العقدية وبالتكوينات النفسية اليهود. فالله عز وجل عندما قال لنا أو كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم، يعني كأنهم هؤلاء يتبادلون الأدوار، هؤلاء يوقعون الاتفاقية ويأتي من بعدهم ينقضونها، شامير يوقع على شيء يجي بعديه نتنياهو ولا غيره لا يلزمني، وهكذا يلعبون بنا وهم يعني خبراء في هذا المجال. من البدهيات التاريخية، وإن كان أنا كنت أتمنى أن أتكلم في البدهيات الشرعية قبلها لكن لا بأس، البدهيات التاريخية في هذا الصراع أن هناك تحالف تاريخي بين اليهود والنصارى ضدنا، بالذات إذا كنا نحن عدو، مع أنهم هم فيما بينهم العداء المتأصل المعروف، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. جانب آخر ينبغي أن لا يغيب عن بالنا ونحن ننظر إلى حقيقة هذا الصراع عبر التاريخ، وهو أن هناك جانب ثالث أو طرف ثالث مغيب في الصراع، وهم أهل النفاق. فإذا كان اليهود والنصارى أعداء، اليهود لا شك أنهم أشد الناس عداوة، أشد الناس عداوة، لكن هناك من هم أخطر الناس عداوة، أشد الناس عداوة لأنها عداوتهم ظاهرة، لكن العداوة الأخطر هي العداوة الباطنة المستترة، عداوة المنافقين. ولذلك عندما قال الله عز وجل عن المنافقين وعن صف المنافقين هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. هؤلاء هذه حقيقة تاريخية، هؤلاء المنافقون جبهة المنافقين دائما في صف اليهود أو النصارى ضد أهل التوحيد وأهل المنهج الإسلامي الصحيح. فاستبعاد هذه البدهية أيضا أمر يعني تسبب في مشاكل كثيرة عندنا، عندما نحسب كل إنسان بمجرد مسماه أنه في جبهتنا، وفي بل ليتهم يكتفون بالانضمام لجبهة المسلمين، بل هم يتصدرون ويقصون ويقصون غيرهم.
في ظل هذه البدهية يعني يتعجب بعض الناس وأنا واحد منهم، مع اتفاقيات مع مصر والأردن ومع ذلك فعلا تجد الشعور المصري والشعبي أقصد والأردني تجاه الكيان الصهيوني يكاد يكون أكثر من أي شعب آخر رغم وجود الهدنة. هل لها علاقة بالبدهية التاريخية؟ تضررت هذه الشعوب من الصهاينة كثيرا؟
لا شك طبعا، يعني كلما كان التعامل معهم أقرب كلما شعر شعر الناس بهذه الحقائق التاريخية في تلك الشخصية الشاذة على مستواها الفردي وعلى مستواها المجتمعي وعلى مستواها الدولي، هي الشخصية اليهودية الصهيونية. في جوانب تاريخية مهمة تتعلق بهذا الصراع، وهي تلك العلاقة التي تعطينا درسا تاريخيا عظيما بين ما يحدث أو ما ينبغي أن يكون بين الشام وبين مصر في مثل هذه الصراعات المصيرية. يعني عندما كان غزو التتار وعندما كان غزو الصليبيين لم يحدث كسر لهذه الموجة الهاجمة على أمتنا إلا بنوع من التحالف والتآلف والتعاضد بين جبهتين في هذا. الذي يحدث الآن في غزة هو نوع من المبالغة في فصم هذه العرى بين مصر وبين الشام وبالذات يعني في فلسطين. يعني موضوع إغلاق المعابر وموضوع هذا الفصم القصري في بين الجبهات هنا وهناك.
القصري
طبعا هو قصري بالاتفاقيات وبالسياسات وبالمبادرات والمعاهدات، أشياء كثيرة أصبح أمرا مقننا أنه يعني كل الآن أصبحت مصر لها شأنها الخاص وأصبحت سوريا لها شأنها الخاص وهذه تبحث لمصلحتها.
فتحت المعابر بمجرد عدم مرور بوش على مصر في أقل من ساعة، ما صار قصري هذا، صار سياسي.
لا طبعا
صار لعبة سياسية.
أقصد بالمعنى التقرير والأحكام القصرية التي تنفذ، يعني السياسات القصرية في ذلك. أيضا من حقائق التاريخ في هذا الأمر تلك العلاقة الفريدة بين أرض المسجد الحرام وأرض المسجد الأقصى. فالذي يعطي لأرض المسجد الأقصى قداستها ومنزلتها منذ بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في عندما أسرى به إلى مكة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى يبين هذه العلاقة التاريخية البديهية أنه ينبغي أن يكون للمسجد الحرام ولبلاد المسجد الحرام دورها في إرساء التوحيد وإعادة التوحيد إلى هذه الأرض المقدسة في الشام. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الأمر الثالث أيضا تلك العلاقة بين أرض العراق وأرض الشام. على مر التاريخ كانت هناك علاقة بين أرض الشام وأرض أرض العراق. يعني لا نريد أن يعني نستطرد في تفاصيلها فقد أشارت إليها سورة الإسراء. طيب لكن يبدو أن الحل أحيانا يأتي بنوع من الاطلاق بين من وصفوا في القرآن بعباد الله أولي بأس شديد وبين أهل الأرض المقدسة. فأنا أتصور أن هذه المعركة البادية الآن في غزة سوف تتطور إلى أن تفتح أو ولو على المستقبل غير منظور الآن أن يحصل نوع من التلاحم، وهذا ما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تقاتلون المشركين حتى يقاتل آخركم الدجال، أنتم شرقي النهر وهم غربيه، فاليهود في الجانب الغربي وسوف تكون هناك جبهة في الجانب الشرقي.
أنت البدهيات الشرعية ودي أختم بها لأنك تقول بأنها مهمة وباختصار
لزم. نعم أقول أن ما يحدث في غزة ينبغي أن نتذكر أنه جزء من معركة الشريعة حقيقة، مهما كانت الدعايات ومهما كانت التعميات الإعلامية مقصودة أو غير مقصودة، هذه حقيقة جزء من مسلسل معركة الشريعة. هذا أنا أعنو لها بهذا العنوان، كيف منذ عقود طويلة ومنذ غياب الكيان الإسلامي العالمي المسلمين، وكما أشرت قبل ذلك هناك معادلة دولية أنه لا يسمح بأي كيان يمكن أن يتحول إلى قوة عالمية ورايته ومرجعيته إسلامية. هذا الأمر يعني يحكيه لنا التاريخ الذي عشناه نحن، جيلنا نحن، يعني محنة الإخوان في مصر كانوا من هيتها أنه مش عايزين دولة في مصر تقوم لها مرجعية الشريعة، وحصل ما حصل يعني كل بفصول هذه. موضوع السودان عندما أراد أن يطبق الشريعة وكيف تواطأ العالم وأسقط هذه التجربة أو شوهها على الأقل، سواء في عصر النميري أو في عصر البشير، حتى التجارب التي تريد أن تجعل للشريعة مرجعية بطريقة سلمية وكما يقولون ديمقراطية في الجزائر، انظر ماذا حدث. أفغانستان يعني هجمت حتى أسقط هذا الكيان الذي أخذ، أيضا آخرها الصومال. فما يحدث في ما يحدث الآن في غزة هو جزء من هذه المعركة، معركة الشريعة، لأن هذه الحركة المباركة حركة حماس هي وإن كان يعني ليس في وسعها الآن أن تقيم المطلوب من الشريعة فيما تحت أيديها، لكن على الأقل مرجعيتها هي الشريعة، ولذلك هذا يفسر أنه فيه نوع من الإجماع من هذه الجبهات الثلاث، جبهة النصرانية وجبهة اليهودية وجبهة المنافقين، على ألا يقوم لهذا الكيان قائمة وألا يستمر وألا يتقوى أكثر من ذلك. هم دائما لا يتركون للتجربة الإسلامية أن تنضج وأن تتطور وأن تصل يعني حتى تصحح أخطائها، لا أبدا، لابد من ما سماه بعض الطواغيت المعاصرين الإجهاض المبكر، لا تدع له فرصة، مع أن كيانات كثيرة في الشرق والغرب شيوعية وبوذية وغيرها بنت نفسها وقوت نفسها عندما ترك لها العالم فرصة وتداركت أخطائها وأصبحت في يوم الأيام شيئا مذكورا.
طيب في هذا الصدد بس أسأل سؤال، كنت قرأت لحامد ربيع كلاما ودي أسمع تعليقك عليه رحمه الله، يقول الزعم بأن إيران ضد إسرائيل لغة غوغائية،
أي
إيش رأيك؟
أنا أقول أنه ما يحدث أيضا في على أرض فلسطين أصبح يعني يدخل تحت ما يمكن أن يسمى صراع مشاريع. فالصراع المشروع الصهيوني معروف، المشروع اليهودي النصراني الصليبي المساند له أيضا معروف، ولبرضو أهداف لا تخلو من الجوانب العقدية. المشروع القومي أيضا معروف. دخل هذا المشروع الشيعي على الخط، مع أن الشيعة تاريخيا ليس لهم حتى في عقائدهم ليس للقدس أو الأقصى عندهم أي قيمة عقدية شرعية دينية. عندهم الكوفة ومسجدها أعظم قداسة من المسجد الأقصى، وهذا كلام يعني يطول فيه الكلام. فالمهم دخلت إيران على هذا الخط، لأن إيران كدولة لها إيديولوجية ولها مشاريع توسعية ولها مشروع إمبراطوري الهلال الشيعي كما يقولون، أرادت منذ البداية أن تتبنى مشروعا كبيرا يعني ترفع كراية وتستفيد منه إعلاميا، وتحاول أيضا أن تزايد أهل السنة عليه. لكن للأسف أننا تركنا لها فراغا، نحن أهل السنة يعني بمجموعنا يعني على سواء الحكومات التي تحكم شعوب أهل السنة أو المهم حصل فراغ، فحاولت إيران أن تملأه. لكن هي في الحقيقة يعني يعني الأحداث الأخيرة في غزة برهنت على ذلك. عندما أطلقت صواريخ من لبنان، صار حزب الله الذي قال كل إمكانياتنا تحت يد حماس عند في الحرب الأولى، وعندما اغتيال الشيخ أحمد ياسين قال كل إمكانياتنا تحت يد حماس. رأينا الآن فين الإمكانيات، وفين إمكانيات إيران، وفين تصريحات نجاد بإحراق إسرائيل، وفين
يعني تبرأوا من الصاروخ الذي
تبرأوا وأدين ذلك حتى على على طيب. على على مستوى
الدولة. في ختام الحلقة بس قبل أن أخذ نتيجة التصويت، أنا سأسألك هذا السؤال: تصورك للصراع مع الصهيونية في صيغته الحالية من خلال طرحك، فأنت أو أنا أجزم بأنك ستقول بأن حسمه سيكون عن طريق المقاومة.
وإن عدلنا العبارة شوية، إما نقول فعلا مقاومة إسلامية، وقد أحسنت حماس في ربطها بأنها مقاومة إسلامية، لكن الأدق أن يقول تحت راية الجهاد الإسلامي، لأن الجهاد الإسلامي له بعده العقدي وله ضوابطه الشرعية وله بعده العالمي. فالقضية لابد أن تعود إلى صباغتها الأولى منذ بدأت عالمية إسلامية، وهذا الذي سوف يختصر مراحل كثيرة من المراحل التي مر بها هذا الصراع في محطات الفشل السابق.
الخليج، وجود قوة تدعم الخليج في نظرك مع وجود هذه الأزمة الآن؟ الأزمة ظاهرة وأن الخليج مستهدف بلا شك، وأنت ربطت الحروب العشرة مع بعضها البعض.
يعني
نضيف بدهية عسكرية، أنت لابد تضيفها، تقول بدهية عسكرية في وجود قوة للخليج.
طبعا يعني أرض الجزيرة العربية، جزيرة الإسلام، أرض الحرمين، هذه لا شك أنها لا ليست بعيدة عن خلفيات هذه الأحداث. فاليهود منذ بدأ مشروعهم وهم يعني جزء من مطامعهم المستقبلية أن تصل دولتهم جنوبا إلى حدود المدينة المنورة، هما طبعا من ناحية الشرقية العراق الفرات، ومن ناحية الغربية مصر، وشمالا حتى تركيا كما هو معلوم. فهذه الجزيرة العربية إذا كان هناك تربص بالمسجد الأقصى وأرضه المباركة، فأيضا هناك تربص بهذه الأرض. نسأل الله عز وجل أن يحفظها من هذه المشاريع التي تحاول أن تحوط بها، ومنها ذلك أيضا المشروع الرافضي الذي يحاول أن يلتف حول الجزيرة العربية من أطرافها.
أشكر لك دكتور عبد العزيز تحت الفرصة، وأتمنى أن ألقاك
بارك الله فيك.
شكرا جزيلا لك،
وأنا أشكر لقناة المجد أن أتاحت لي هذه الفرصة، وجزاكم الله خيرا.
شكرا لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات. تذكيرا بسؤالنا الذي سيستمر معنا حتى نهاية الجزء الثاني من هذه الحلقة، سؤال الاستفتاء الذي تلقينا عليه جملة من تصويت الإخوة والأخوات، يقول: ما تصورك للصراع مع الصهيونية في صيغتها الحالية؟ سيستمر دون حل؟ ثانيا سينتهي بمعاهدات سلام؟ ثالثا ستحسمه القوة العسكرية الأنظمة؟ رابعا ستحسمه المقاومة الإسلامية؟ جوال التصويت 00966530205. نتيجة التصويت حتى نهاية الجزء الأول من حلقتنا، نهاية أو الجزء الأول كانت نتيجة التصويت حتى هذه اللحظة طيب ناخذها في اول حلقه ضيفنا الثاني باذن الله لانها ما جهزت معنا. اذا ايها الاخوه والاخوات فاصل ثم نعود لمواصله حلقتنا باذن الله في جزئها الثاني للتذكير بجزئنا الاخر في هذه الحلقه الدعم العلمي للقضيه. ضيفنا هو فضيله الشيخ الدكتور سلمان ابن فهد العوده المشرف العام على مؤسسة الإسلام اليوم. وللتذكير أيضا بموضوعنا وضيفنا القادم وسأعيد التذكير به في نهاية الحلقة، موضوعنا القادم حقيقة الانتصار، ضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر. فاصل ثم نعود، ابقوا معنا.